أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
المسألة الثانية من مسائل سقوط خيار العيب هي في سقوط الأرش خاصة دون الرد، وقلنا إن هذا في موضعين، وكان الكلام في الموضع الأول وهو ما لو اشترى جنسا ربويا بمثله، مثل حنطة بالحنطة، صاع بصاع، فظهر أحدهما معيبة، أفرض ما دفعه البائع من حنطة بان معيبة، فيثبت للمشتري فيه خيار العيب، هل يمكن أن يأخذ هنا الأرش أو لا؟ قلنا فيه وجوه ثلاثة، وبعضها إن لم يكن كلها أقوال. أولها أنه ليس له ذلك للزوم الربا، أعطيتك صاعا من الحنطة، أعطيتني صاعا، ظهر صاعك عندي معيبة بعيب أفرض نسبته ربع قيمة الصاع، فإذا أخذت الأرش أخذ ربعا، إما ربع صاع من الحنطة يعني من نفس الجنس المتعامل به الربوي، وإما قيمة هذا، مثلا أفرض كربع دينار إذا كان الصاع بدينار، حينئذ يجتمع عندي صاع من الحنطة وزيادة بربع صاع أو ربع دينار مقابل صاع من الحنطة، فيكون من التفاضل في الجنس الربا، وهذا الربا. الوجه الثاني قال يجوز أخذه، وذلك لأن شرط المساواة والمماثلة في المقدار في المعاملة الربوية شرط في الابتداء، وقد تحقق، بعت صاعا بصاع بلا زيادة فلم يقع معاملة ربوية، وأما الأرش فحق جديد ثبت لاحقا بسببه ولا ربط له بالعوضين بالمعاوضة. لكن هذا الوجه خص الأرش الذي يؤخذ بما كان من غير الجنس، تأخذ مثلا ربع درهم ربع دينار لا ربع صاع. من هنا استقرب في التذكرة بعد ذكر هذا الوجه ونفي البأس عنه ونسبته إلى بعض الشافعية، استقرب ثالثا وهو جواز أخذ الأرش حتى ولو من الجنس نفسه، قال لأنه لو منعنا عنه في الجنس الواحد فليس سبب المنع إلا لزوم الزيادة الربوية، حنطة صاع وربع مقابل صاع وهذا ربا، لكن الربا لا يختص بأخذ الزيادة من الجنس نفسه، فصاع وربع درهم مقابل صاع أيضا ربا، فلو منعت أو منعت هذه العلة عن أخذ الأرش من الجنس لمنعت عن أخذه من غير الجنس، لكن المفروض أن جوزنا أخذه من غير الجنس بالوجه المتقدم، وهو قولنا إن الأرش حق جديد حصل لاحقا، وأما المعاوضة فوقعت على التساوي جماعة لشرط الخروج عن الربوية، فلا فرق في ذلك بين أن يكون الأرش من الجنس أو من غيره. هذه ثلاثة أقوال. هذا الأخير حكى في جامع الشرائع، جامع الشرائع للفقيه يحيى بن سعيد الحلي، وهو نسيب ابن عم العلامة رحمه الله، حكى هذا الوجه الأخير عن بعض أصحابنا الذين تقدموا على العلامة. العلامة ذكر هذا الوجه، هو استقربه ولم ينقله عن أحد، لكن جامع الشرائع قال هناك من ذكره قبل العلامة. على كل حال، حاصل هذا الوجه يقول المصنف، نحن الآن بينا هذا الوجه على الإجمال، قلنا المعاوضة وقعت على التساوي، والأرش حق جديد ثبت لاحقا سواء كان من الجنس أو من غير الجنس، ما دام لا ربط له بالمعاوضة وليست المعاوضة فاقدة لشرط الصحة يعني ربوية، إذن فليؤخذ الزيادة من هذا الجنس أو من ذاك. هذا على الإجمال. مصنف يذكر حصيلة وجه هذا. الآن أنا لم أراجع جامع الشرائع لأنظر هذا الوجه الذي يذكره المصنف هنا كمحصل للأخير، كمحصل دليل الأخير، واضح؟ هل هو من كلامه أو هو من كلام جامع الشرائع أو من حكى عنه جامع الشرائع؟ خصوصا أنه قد يذكر على المصنف إشكال، وهو أنه ذكر سابقا أن وصف الصحة يبذل بإزائه جزء من العوض، عندما تشتري تدفع الثمن لقاء الكتاب ووصف الصحة، بحيث لو فات وصف الصحة فجزء من الثمن أخذته بلا استحقاق بلا مقابل، ورتب عليه مطلبا هناك. أما في هذا الوجه الذي يبينه الآن فيذكر أن وصف الصحة لا يبذل بإزائه المقابل، فيقال اختلف كلام المصنف بين هذا الموضع وذاك الموضع المتقدم، إلا أن يكون كما قلت هذا الوجه ليس له، ولكنه مأخوذ من كلام جامع الشرائع أو كلام من نقل عنه جامع الشرائع أو من بين له ذلك من غيرهما مثلا. على كل نعم، كالجزء من المبيع فيقابله جزء من الثمن، هكذا صحيح؟
إيه؟
نعم. وهنا الآن ترى أنه يقول خلافه. كيفما كان، حاصل هذا الوجه الذي يبين، أو حاصل حتى لا يختلط دائما التعبير بالوجه، هو ذكر ثلاثة وجوه الكلام في الوجه الأخير في وجه هذا الوجه، يعني دليله، حاصل دليل الوجه الأخير، هكذا نقول أن هنا كبرى ونبحث عن تحقق صغراها. أما الكبرى فهي أنه الأرش فيما لو ظهر المبيع معيبا، مبيع الربوي معيبا، هل، أو قبل أن أقول هل، الكبرى هكذا، إن كان الثمن جزءا أو الأرش جزءا من الثمن كان أخذه يؤدي إلى الربا، وعكسه إن لم يكن الأرش جزءا من الثمن فأخذه لا يؤدي إلى الربا. هذا من حيث الكبرى. ثم هناك بحث في الصغرى، هل الأرش جزء من الثمن حتى يلزم من أخذه الربا أو ليس كذلك فلا يلزم ذلك. إذن الكبرى هذه لو ظهر المبيع معيبا، فلو كان الأرش جزءا من الثمن فأخذه ربا وإلا فلا. توضيحها أنه لو اشترى منه مثلا صاع حنطة بصاع، فظهر المبيع معيبا بما يساوي تفاوته نسبة الربع مثلا، كما في المثال الذي ذكرناه في بيان الوجه الأول الذي قال لا يجوز حذرا من الربا. لو افترضنا باعه صاعا بصاع فظهر عيب في أحدهما بنسبة الربع، فلو أخذ الزيادة، فلو أخذ الأرش إما من الجنس أو من غير الجنس، ماذا نقول؟ قد جمع الآخذ صاع الحنطة الذي أخذه بالمعاوضة من الطرف المقابل إلى الزيادة التي أخذها بعنوان الأرش، سواء من الحنطة أو من غير الحنطة، بغض النظر عن هذا صار عنده صاع وزيادة مقابل ذلك الصاع. وإذا كان كذلك فقد أخذ الربوي بزيادة أو بنقصان، إذا أخذته من ذاك الطرف هذا أخذه بزيادة دفعه، من هذا الطرف أخذ هذه الزائد بنقصان، مثلا أخذ الصاع والزيادة بالأقل بالصاع، من الطرفين يصح أن تقول أخذ الربوي لا بمثله. وشرط الخروج عن الربا في الربوي يعني ما هو متحد الجنس من المكيل والموزون كما بينا أمس، شرط الخروج عن الربا أخذه بمثله لا بزيادة أو نقصانين. فتحقق الربا، هذا لأننا قلنا إن الأرش جزء من الثمن، جزء من العوض، فالثمن عندما رجع إلي منه بعنوان الأرش ربع صرت كأني إنما دفعت فقط ماذا؟ ثلاثة أرباع الصاع مقابل الصاع. واضح كيف؟ هذا معنى أنه إذا قلنا إنه جزء يكون ربا. وأما لو لم نقل إن الأرش جزء من الثمن فما أخذه وإن كان المشتري يعود إليه بمقدار ربع ما دفع، لكن يعود إليه لا بعنوان أنه جزء من الثمن رجع إليه حتى يكون دفع الناقص في قبال الزائد، بل الأرش على هذا التقدير أن لا يكون جزءا غرامة فرضها الشارع على ما على البائع مثلا، على من ظهر في العوض الذي بذله في المعاوضة عيب وأراد الطرف الآخر كالمشتري في المثال تغريمه، إذا لم يرد فهذا شأنه حقه وله أن يسقط، لكن إذا أراد فله أن يطالب بالأرش بمعنى الغرامة الخارجة عن العوض التي لا توضع في قبال وصف الصحة أبدا، وصف الصحة لم يقابل، واضح؟ لا في المعاوضة ولا خارج المعاوضة، بمعنى أنه لا هذا جزء من الثمن فقابل وصف الصحة في المعاوضة بين العوضين الثمن والمثمن، ولا حتى عندما يفرضه الشارع على من ظهر عوضه معيبا بعد وقوع المعاوضة وعند إرادة الطرف الآخر التغريم، ولا حتى حينئذ يبذل بإزاء وصف الصحة، يقول خذ كذا عوضا عن الصحة الفائتة أبدا، يقول أعاقبه بكذا لفوت وصف الصحة لا بمقابلة، يعني مثل حيثية تعليل علة إيجاب الشارع هذه الغرامة عليه فوت وصف الصحة، لكن من دون جعل ما فرضه في قبال وصف الصحة مثلا. واضح كيف؟ هذا على مستوى الكبرى. وأما الصغرى فبيانها يعني أن الأرش ليس جزءا وبالتالي فلا يكون أخذه موجبا لربوية المعاملة، بيانه أن المشتري عندما يبذل الثمن فإنه يبذله بإزاء العين لا بإزاء وصف الصح، لا يقول اشتريت هذا ووصف الصحة بكذا مقسطا الثمن عليهما، وإنما الصحة وصف يشترط كسائر أوصاف الكمال. كيف عندما تقول اشتريت هذا العبد الكاتب أو بشرط كونه كاتبا، فإذا كان ظهر غير كاتب ويتخلف الشرط يتخلف الوصف أي شيء يكون لك الخيار، لكن لا يكون لك الأرش. واضح كيف؟ لماذا؟ لأنه لا يجعل ثمنه أو يجعل جزء من الثمن في مقابل هذا الوصف. وببيان آخر، عندما أقول اشتريت هذا الكاتب، صحيح أن قيمة العبد الكاتب أكثر من قيمة العبد غير الكاتب، بينهما تفاوت وزيادة. قيمة الكاتب 100 مثلا، قيمة غير الكاتب 80، لكن هذا لا يعني أنني عندما أشتري الكاتب أبذل 80 للعين و20 للكتابة، بل أبذل 100 كلها تامة للعين. غاية الأمر أن خصوصية الكتابة فيه أوجبت ارتفاع قيمة العين. عين هذا الكلام يقوله في وصف الصحة، وصف الصحة لا يبذل بإزائه جزء من العوض، وإنما يكون وجوده داعيا إلى بذل المزيد في قبال العين. العين في فرض صحتها 100، وهي في فرض عيبها 50 أو 60 أو 70 أو غير ذلك. لا أن العين في فرض عيبها 50 أو 70، والعين مع الصحة في فرض الصحة هي 50 أو 60 أو 70 والصحة بالباقي مثلا، ليس هكذا. إذن الصحة لا يبذل بإزائها جزء من الثمن حتى يقال مثلا في فرض ظهور العيب في الجنس الربوي وأخذ الأرش من قبل المشتري، يقال إنه رجع إليه جزء من الثمن، وليس جزء من الثمن، لم يبذل بإزائها جزء من الثمن حتى يكون المسترجع عند فواتها جزءا من الثمن، فيقال بما أنه رجع إليه جزء من الثمن إذن فقد بذل الناقص في قبال الزائد في الجنس الربوي ووقع التفاضل وهو الربا. ليس كذلك. وأما هذا الذي يغرمه أو يدفعه البائع للمشتري عند فوت وصف الصحة، بعدما قلنا إنه ليس جزءا من العوض رجع إلى المشتري، فيكون مجرد غرامة بالنحو الذي بيّنت قبل قليل، فرضها الشارع على من فات وصف الصحة في عوضه، وفرضها إذا أراد الآخر تغريما. هكذا في الصغرى نقول لم يبذل في ثمن جزء يقابل به وصف الصحة، حتى يلزم عند الاسترجاع أن يكون جزء من الثمن وهو ما قابل وصف الصحة قد عاد إليه وجمع الزيادة مثلا ودفع النقيصة. هكذا تقريبا هذا الوجه. وأما المصنف بعد بيان هذا الوجه فيقول إنه يمكن المانع عن أخذ الأرش. هذا وجه لجواز أخذ الأرش، ليس جزءا من الثمن، إذا المعاملة وقعت بالتساوي وليست ربوية، وما يرجع فهو غرامة خارج عن العوضين. صنف يقول لكن يمكن أن يدعى أنه لا يجوز أخذ الأرش لكلام لوجه يبتني على مقدمتين. الأولى أن المستفاد من الأدلة الواردة في تحريم المعاملة الربوية أي بالجنس الواحد المكيل أو الموزون، يستفاد اعتبار التساوي مثلا بمثل، يعني من حيث المقدار. فإذا أراد أحدهما بيع الآخر حنطة بحنطة، أي جنسا واحدا من المكيل أو الموزون يعني ربويا، فليس له أن يبيع إلا مثل الصاع بالصاع والكيلو بالكيلو والمن بالمن وأمثال ذلك، المساوي قدرا بمساويه لا غير. هذا لأن الأدلة قالت لا يباع إلا مثلا بمثل، يعني من حيث المقدار. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، وبملاحظة أن العوضين في المعاملة التي هي مظنة الربا هما جنس واحد يتحد جنسهما، الصحيح والمعيب. إذن إلى هنا ماذا قلنا في المقدمة الأولى؟ يعتبر التماثل في المقدار. الآن نقول في المقدمة الثانية، المفروض في العوضين في المعاملة الربوية اتحاد الجنس حنطة بحنطة. إذن إلى الآن صار عندي حنطة بحنطة مع اعتبار التساوي في المقدار. طيب لو كان أحدهما صحيحا أو معيبا والآخر معيبا، هل يؤثر ذلك على صحة المعاوضة أو لا؟ هل يوجب اختلافا في مقدارية العوض أو لا؟ يقول الذي فهمناه من الشارع أن وجود وصف الصحة في أحدهما يعني وفقده في الآخر كعدمه، هما كالمتساويين، هذا صحيح ذاك معيب، ليس فقد وصف الصحة إلا كوجوده. وبنظر الشارع عندما قال تعاملوا مثلا بمثل في المتساويين أو المتماثلين جنسان، بنظره لم يلحظ أصلا وصف الصحة والعيب، واضح؟ لم يأخذ وصف الصحة بالحسبان، واكتفى في اعتبار التساوي مقدارا على ذات المقدار بغض النظر عن وصفي الصحة والعيب. أختصر لك هذا بكلمتين في ابتداء المعاملة. إذا أردت أن تبيع حنطة بحنطة، قال المفروض في المعاملة الربوية حنطة بحنطة اتحاد في الجنس، وهو قال لابد من التماثل يعني في المقدار يعني صاعا بصاع، لم يفرق بين جيد ورديء، بين صحيح ومعيب. الحنطة الصحيحة والمعيبة تباعان صاعا بصاع. علمنا من هذا أن الشارع في ابتداء المعاوضة ماذا يكون نظره بالقياس إلى وصف الصحة؟ يقول وجوده كعدمه، وجوده كعدمه، هذا صحيح لكن وجوده في هذا كعدمه، عدمه في هذا الآخر كوجوده. المعيب والصحيح شيء واحد لا تفاوت بينهما ما داما متساويين في المقدار، واضح كيف؟ إذا فهمنا هذا وأن الشارع جعل وصف الصحة كالمعدوم، يعني لم يجعل في قباله شيئا، لم يقل إذا أردت أن تبيع صاعا معيوبا بصاع صحيح فزد على الصاع المعيوب شيئا يقابل الصحيح حتى يتساوي العوضة، لم يقل هذا، فجعل وصف الصحة كالمعدوم لم يأخذه بالحسبان. الآن نقول هذا في الابتداء، لاحقا بعد وقوع المعاوضة وظهور العيب، إذا قيل للمشتري أن يأخذ الأرش، والأرش عرفا وشرعا مقابل وصف الصحة، يعني السبب فيه وفوت وصف الصحة، واضح؟ عرفا يقولون لماذا نفرض عليه الأرش؟ لفوت الصحة. شرعا أيضا يقول يجب الأرش لأجل فوت وصف الصحة، تكون الصحة الفائتة سببا في استحقاقه. فلو قلنا لاحقا وعند ظهور العيب باستحقاقه الأرش، لكان وصف الصحة من حيث إن الأرش عرفا وشرعا هو ماذا؟ في إزاء ما فات من صحة لا ليس بضرورة نحو المقابلة لا يهمني، لكن بمعنى أن فوت الصحة هو السبب في استحقاق الأرش، فلو قلنا حينئذ بأخذ الأرش والصحة هي السبب فيه للازم أن ترجع الصحة ملحوظة ولها ما يقابلها. والمفروض أننا افترضنا أن الشارع لم يلحظها ولم يجعل لها ما يقابلها ولم يجعلها سببا إلى استحقاق زيادة. هذا خلف. فبهذا البيان نقول هذا الوجه يقتضي القول بعدم أخذ الأرش. ومع ذلك مصنف يقول وجه بوجه والمسألة بعد محتاجة إلى التأمل، تتأمل في باب الربا لتنظر مثلا فيه، وتتأمل في الأرش، بل تراجع أدلة الربا، تنظر هل صحيح ما قيل قبل قليل من أن المعتبر فقط مثلا بمثل ولا قيمة للصحة هنا أو العيب هناك، لا عبرة بالصحة هنا أو العيب هناك. لابد من النظر في مسائل الأرش، هل الأرش جزء، هل الأرش جزء من الثمن من العوض أو ليس بجزء. لابد من تحقيق هذه المسائل في البابين حتى يمكن أن نخرج بنتيجة جازمة وقاطعة، نقول يجوز أخذ الأرش أو لا مثلا. هكذا، هذا خلاصة كلام في الأمر الأول أقرأه. قال قرأنا أمس مقدارا منها، نعم. وعن جامع الشرائع حكاية هذا الوجه يعني الأخير عن بعض أصحابنا، هذا البعض المتقدم على العلامة، حاصل وجهه يعني وجه هذا الوجه. والوجه مرات يقال بما يساوي القول لكن لم يقل به أحد، وأحيانا قال به أحد، يعني عام من القول، وجه بالجواز بالعدم بالصحة بالبطلان، قد يكون قال به قائل فيكون قولا، وقد لا يكون قال به قائل فيبقى وجها. وأحيانا يقال على الدليل وجه هذا القول كذا، يعني دليله، فوجهه حاصل وجه، حاصل وجه هذا الوجه، حاصل دليل ذاك الوجه، بمعنى الرأي مثلا أو النظر. حاصله أن صفة الصحة لم تقابل بشيء من الثمن، العبارة كأنها ليست بهذا الوضوح الذي قسمتها فيه إلى كبرى وصغرى، وقد لا تستطيع أن تستخرج الكبرى فتكون مفروضة مفروغا عنها، وإذا استطعت أن تستخرجها من بعض العبارات فبها. قال إن صفة الصحة لم تقابل بشيء من الثمن، هذا كلام في الصغرى، حتى يكون المقابل للمعيب الفاقد للصحة الصحة في الطرف الآخر المقابل للمعيب. أي معيب؟ المعيب يعني الفاقد لذلك الوصف، وصف الصحة. لماذا يوضح المعيب بلفظ الفاقد للصحة مع أن المعيب هو فاقد الصحة؟ للإشارة إلى الوجه في الكلام. قبل قليل ماذا قال؟ الصحة لم تقابل حتى يقال، هذا التفريح حتى يقال متفرع على المنفي لا على النفي، على المقابل. لو كانت الصحة قوبلت بجزء من الثمن لقيل ماذا؟ لقيل إن المعيب الآن، شوف، الفاقد لهذا الوصف الذي قوبل بشيء ينقص منه ما يقابل ذلك الوصف. فالتعبير بالفاقد للصحة ليقول الصحة التي قوبلت هناك مفقودة هنا، فيسقط قبالها ماذا؟ ما قوبلت به عند وجودها، واضح؟ لكن الصحة لم تقابل بشيء حتى يكون المقابل للمعيب الفاقد لوصف الصحة أنقص منه قدرة. المقابل للمعيب الفاقد للصحة ما هو؟ الصحيح. المعيب الفاقد للصحة له مقابل، مقابله الصحيح. لو كانت الصحة قوبلت بجزء من الثمن للازم أن يكون الصحيح المقابل للمعيب الفاقد للصحة لازم أن يكون أنقص قدرا. كيف؟ عندما نقول بذلت صاع الحنطة في قبال الصاع مع وصف الصحة، إذن فجزء من صاعي مبذول في قبال الوصف. طيب لو كان جزء مبذول في قبال الوصف وكان الأرش إذن جزءا من الثمن، لأن الأرش عبارة عن استرجاع ما قابل الوصف الفائت، فبالاسترجاع يرجع إلي مثلا الربع، إذن أكون ماذا؟ أنا الباذل للصحيح، دفعت ثلاثة أرباع في قبال صاع كامل، فيكون المقابل للمعيب يعني الصحيح أنقص قدرا لأن استرجعت منه جزءا. واضح كيف؟ حتى يكون المقابل للمعيب الفاقد للصحة وهو الصحيح المقابل للمعيب يكون أنقص منه قدرا بسبب استرجاع الجزء. إذن هي لم تقابل، بل لم تقابل بشيء أصلا ولو من غير الثمن. يعني حتى عندما نفرض استرجاع الأرش لا نجعله لاحق، يعني في المعاوضة لم يبذل بإزاء الصحة، ولاحقا عندما نفرض الأرش لا نجعله شيئا مفروضا في قبال الصحة جزءا بجزء عوض بعوض، ليس هكذا. فلا الصحة تقابل في المعاوضة بجزء من الثمن، ولا عند فرض الأرش يفرض في قبالها، يفرض في قبالها وعوضا عنها حتى تكون قوبلت ولو خارج الثمن بشيء بعنوان الأرش. ها؟ مرة تقول أنا من الابتداء عندما بذلت الثمن جعلت جزءا من في قبال الصحة، خب هذا جعل جزء من الثمن في قبال الصحة في المعاوضة، هذا الفرض الأول. في الفرض الثاني قل لا، الثمن كله في قبال هذا لكن بشرط صحته. عندما تخلفت الصحة ماذا جعل الشارع؟ أرشا. تقول جعله هذا الأرش في قبال الصحة الفائتة، يقول حتى هذا ليس كذلك، لا هي يقابلها جزء من الثمن ولا حتى الأرش المفروض لاحقا مستقلا هكذا يكون بإزائها وفي قبالها، بل يريد أن يقول يكون غرامة، عقاب، غرامة، ولو أن العلة في تخلف وصف الصحة لكن لا يكون في قبال وصف الصحة. واضح الكلام؟ لذلك يقول بل لم تقابل بشيء أصلا ولو من غير الثمن، هذا لو جعلنا الأرش شيئا ليس من الثمن حتى على هذا التقدير لم يقابل به ولم يقابل بالصحة، لم يجعل بإزاء الصحة، جعل غرامة وعقوبة وإن كان العلة في إجابة فوت وصف الصحة، مثل حيثية تقييدية وتعليل، هذا ليس مقيدا بذاك وبإزائه ولكن علة ثبوته فوت ذاك مثلا إن شئت. كيف ما كان هنا دليل أنا لم أذكره مع الأسف غفلت عنه، يقول لماذا لا يبذل بإزاء الصحة جزء من الثمن؟ يقول لأنه لو كان كذلك لكان المشتري مثلا عندما يظهر المبيع معيبا يستحق الأرش هذا الجزء واقعا وبمجرد وقوع البيع، وإن لم يطالب وإن لم يختار الأخذ والمطالبة، يعني لا من باب الخيار. لماذا يستحقه واقعا بمجرد وقوع العقد لا من باب الخيار؟ لأن المفروض أن هذا جزء من الثمن وقع بإزاء جزء من المبيع، هذا الكلام السابق، ما هو بمنزلة الجزء من المبيع وهو وصف الصحة، والمفروض الآن فوات وصف الصحة وعدم تسليم البائع إياه، فالبائع سلم بقية الأجزاء ويستحق ما سلم أو ما يقابل ما سلمه، ما يقابلها من الثمن. وأما الجزء الذي لم يسلمه وهو وصف الصحة فمن الأول لا يستحق بإزائه شيئا، واقعا لا يستحق، ويكون أخذه بلا حق بلا استحقاق باطلا، أكلا بالباطل، فيكون ملكا للمشتري لا زال على ملكه. أما العلماء فيفتون بأنه لا يكون استحقاق واقعي، بل يكون لك الخيار، والخيار عبارة عن تخيير بين أطراف، لك أن تمسك المبيع كما هو بلا شيء حقك تتنازل، لك أن ترد المبيع كله وتسترجع الثمن ترفع أصل المعاملة، ولك أن تمسك المبيع مع المطالبة بالأرش قبل أن أطالب لا شيء، هناك مجرد تخيير نظري للمشتري. متى يصير استحقاق الأرش فعليا؟ إذا قال اخترت الأرش، أريد الأرش، أطالبك بالأرش، هنا عملا بمقتضى كونه من باب الخيار. أما لو كان جزءا من الثمن وقع في قبال وصف الصحة فإنه واقعا غير مستحق للبائع وعلى ملك المشتري، اختار أو لم يختار، نعم يمكنه بعد ذلك أن يسقطه، هذا شيء آخر، كما لو كان لي دين في ذمتك جئت وأسقطته هذا شيء آخر، إسقاط شيء آخر، لكن إسقاط فرع ثبوت لا ينافي أنه ثابت فعلا وإن لم يطالب. ليش تعلق في ذمة البائع؟ والتعلق في ذمته يعني فرع أن يستحق هذا المأخوذ.
هو كان المأخوذ من البائع أن يسلم العين مع شرط وصف الصحة، هو سلم العين بدون هذا الشيء.
نعم. فلا يستحق من الثمن إلا
مقابل اثنين.
قل ليش يدفع؟ ليش دفع مقابل اثنين؟ لكن ما حصل على الاثنين.
لم يحصل على.
مو مجرد أنه دفع والنية.
أنا اشتريت شيء من شخص هذا الكتاب مثلا لم يسلمني إياه، دفعت المال من دون أن يسلمني الأشياء، هل يبقى في ذمته؟
مقصودك من يبقى في ذمته يعني أنه وضع يده عليه فيكون ضامنا له. غير هذا. لكن شو انت يعني تقصد انه الان بالاخذ استحق هذا كله؟
لا الان في المعامله
استحق هذا كله
باخذ شنو؟
اخذ الثمن من المشتري استحقه كله؟
مطالب.
اذا قلت استحقه كله فلماذا يثبت للمشتري بعد ذلك في ذمته بمقدار الارش؟
في ذمته باعتبار انه قابله بشيء.
واذا قابله بشيء من الاول لا يستحق الكل لانه لم يبذل كل ما قوبل به. يعني افرض دفعت لك 10 مقابل كتابين،
احسنت
سلمتني واحدا، ها
صحيح.
وانت لم تستحق الثمن. لا تقول لي بلى
في ذمتي ان اسلم لك الكتاب الاخر.
خب لم تسلم الفرض، يعني الى متى في ذمتك؟ الى متى في ذمتك؟ الى العمر؟
يبقى في ذمتك.
كيف يعني كل العمر لم تسلمني هذا بذاك؟ لم تسلمني ذاك، لماذا لماذا أنت يحق لك أن لا تسلمني ذاك ويبقى في ذمتك، وأنا لابد أن يكون كل ما دفعته لك مستحقا لك بأي وجه؟ هذا جعل بإزاء ذاك، واضح كيف؟ لا يبقى في الذمة، لا لا يستحق، لا يستحق. أنت لم تسلم الكل فلا تستحق الكل، لأن الكل في مقابل الكل، هكذا واضح كيف؟ تأملوا فيه. على كل أيضا من أدلته وإن لم يذكره هنا أنه لو كان جزءا من الثمن جعل بإزاء وصف الصحة لكان يتعين عند فوت وصف الصحة استرجاع جزء من الثمن. نقول كل هذا الثمن المعين خارجا بذل بإزاء المبيع مع وصف الصحة. فهذا بعضه بعض هذا دفع ثمنا بإزاء وصف الصحة. الآن هذا ينبهك على ما أقول، كل هذا دفع كشخص بإزاء العين مع وصف الصحة، فبعض هذا بإزاء العين وبعضه بإزاء وصف الصحة. فإذا كان وصف الصحة فائتان فيستحق بعض هذا وبعض هذا على التعيين، وهو ما جعل في المعاملة في قبال الصحة لا يكون مستحقا، فيستلزم لزوم استرجاع بعض من هذا تحديدا. بينما العلماء ماذا يقولون؟ يجوز أن يأخذ الأرش من الثمن ومن غيره من الأموال، يجوز للباع أن يرد الأرش كجزء، يرد من الثمن الذي أخذه مثلا الأرش 3 دراهم أنا دفعت 10، يرد 3 من ال10 التي أقبضته إياها، ويجوز أن يرد 3 من جيبه من مال آخر. واضح كيف؟ هذا علامة أنه لم يجعل من الثمن شيء في قبال وصف الصحة، ولا لتعين أنه يسترجع منه عند فوات وصف الصحة وهم لا يفتون بذلك. هذا مجموع الدليل على أن وصف الصحة لم يقابل بشيء. لذلك يقول وإلا لثبت في ذمة البائع هذا البعض المقابل لوصف الصحة، وإن لم يتخير ويختار المشتري الأرش، لأنه جزء جعل في الواقع في قبال ذاك، فإذا لم يسلمه لم يستحق، يبقى على ملك المشتري، واضح؟ له أن يسترجعه عينه. بل إذا الصحة ليست مقابلة بجزء من الثمن، بل الصحة وصف التزمه البائع في المبيع من دون مقابلته بشيء من المال. شوف كلام إلى الآن كله في الصغرى، جزء من الثمن أو لا، الصحة وصف التزمه البائع في المبيع من دون مقابلته بشيء من المال، كسائر الصفات المشترطة في المبيع. إلا أن الشارع لما فات الوصف المشترط غرم البائع، إذا اختار المشتري تغريما. إلا أن الشارع جوز المشتري مع تبين فقد هذا الوصف، جوز أخذ ما يخصه بنسبة المعاوضة. يعبر بنسبة المعاوضة لأن قلنا سابقا الأرش ما هو؟ تفاوت نسبة، تفاوت ما بين الصحيح والمعيب. أنظر في السوق قيمة الواقعية الصحيح قيمة الواقعية المعيب، أنسب بعضها إلى بعض، بهذه النسبة أخذ من الثمن، لأن الضمان هناك معاوض يعبر، يقول بنسبة المعاوضة من الثمن أو غير الثمن، من عين الثمن أو من غيره، لأن عقوبة غرامة خارجة، وهذه غرامة شرعية حكم بها الشارع عند اختيار المشتري تغريم البائع، كأنه إلى الآن ما قال شيئا بالكبرى. إذن الكبرى مفروضة مفروغة، واضح؟ وإذا لم يكن جزءا من الثمن لم يلزم الربا، لأني ما دفعت مثلا ما هو أنقص في قبال ما هو أزياد، ولكن ربما يجعل في السطرين الأولين إشارة إلى هذه الكبرى. الصحة لم تقابل بشيء مثلا حتى يكون هذه الكبرى، لو كانت الصحة تقابل، لو كان هذا جزءا يكون المدفوع صحيحا إذا استرجع منه جزء بعنوان الأرش قد أصبح أنقص قدرا من المدفوع معيبا، لأنه استرجعت ربع فأنا دافع لثلاثة أرباع وآخذ لي صاع كامل، فدفعت الأنقص، فدافع الصحيح دفع الأنقص، الصحيح يصبح أنقص قدرا. هذا إشارة إلى الكبرى من هنا، أنه إذا كان كذا يصبح أنقص قدرا ويصبح ربوية، إذا لم يكن جزءا لا يكون ربوية. تعال حقق صغرى، هل هو جزء أو لا؟ هذا ولكن هذا الوجه الذي قلنا أن المصنف يمنع به الأرش. يمكن أن يدعى أن المستفاد من أدلة تحريم الربا وحرمة المعاوضة إلا مثلا بمثل، هذا الأمر الأول. أولا الأدلة دلت على أنه لابد من التساوي في المقدار، مثلا بمثل يعني مقدارا، لأن التساوي الجنسي مفروض، مثلا بمثل يعني مقدارا. هذه الأولى. وبعد ملاحظة أن الصحيح والمعيب جنس واحد، شو دخلت هذه المقدمة؟ تقول هما جنس واحد، حنطة بحنطة، والشارع قال مثلا بمثل، يعني صاع بصاع، صاع من الحنطة بصاع من الحنطة. مع ذلك ماذا قال؟ إذا كان واحد صحيح واحد معيب لا يهم، واضح؟ معناه أن الصحة والعيب وجودهما كعدمهما، خلاص، ووصف الصحة كعدمه، فليس شيء يقابله. وإلا لكان قال لك إذا كان واحد صحيح واحد معيب فلا تقل صاع بصاع، قل صاع وكذا بكذا بصاع، اجعل زيادة مقابل وصف الصحة مثلا، واضح كيف؟ ولم يقل هذا. بعد ملاحظة أن الصحيح والمعيب جنس واحد، أن وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم، هذا كله في سياق واحد أتى به، وإلا نحن بتحليله قلنا يبتني على مقدمتين، أن وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم. بعض الأساتذة يقول ينبغي أن يقول كالموجود، واضح؟ يعني في المعيب، المعيب الفاقد لوصف الصحة، وصف الصحة فيه كالموجود، ولذلك كافأ الصحيح. طيب قل بالعكس، يقول بالعكس، وصف الصحة في الصحيح كالمعدوم، فلذلك لم يكن زائدا على المعيب، واضح كيف؟ قل بالعكس. على كل حال، إذا كان معدوم، وعلى كل حال هذا بالنظر إلى الخارج، وجوده كعدمه أو عدمه كوجوده، لكن يمكن أن تأخذه لا بلحاظ الخارج، بلحاظ الاعتبار عند نظر الشارع، عند تشريعه، لاحظه أو لا، قلت كالمعدوم ما التفت إليه أصلا، واضح؟ ولذلك لم يجعل بإزائه شيء، ولذلك عندما يفقد خارجا يبقى المعيب مساويا للصحيح، فهو هنا في عالم اللحاظ والاعتبار كالمعدوم، واضح؟ يمكن أن تفسر هكذا وكذلك. لا يترتب، هذا معنى كالمعدوم، لا يترتب على فقده استحقاق عوض. هذا ومن هذا في ابتداء المعاوضة، التفت، عبارة غامضة، في ابتداء تعاوض بالصحيح على المعيب، المهم تساوي الجنس والقدر، المهم فيما تساوي جنسا تساوي القدر. الآن تعال لاحقا عندما يظهر العيب ونريد أن نقول يأخذ الأرش، ما الذي يكون سبب أخذ الأرش واستحقاقه؟ فقد وصف الصحة، لأن هي السبب عرفا وشرعا، فيعود وصف الصحة مسببا للاستحقاق بعد أن شارع أهمله وجعله لا سببا، لا كسبب للاستحقاق، لا يقابل بشيء. ومن المعلوم أن الأرش عوض وصف الصحة عرفا وشرعا مسبب عنها، هذا معنى عوض. فالعقد على المتجانسين لا يجوز أن يصير سببا لاستحقاق أحدهما على الآخر، أحد المتعاقدين على الآخر، زائدا على ما يساوي الجنس الآخر. يعني عندما نفرض عليه الأرش، يصير هذا العقد على المتساويين بسبب صحة أحد العوضين وعيب الآخر سببا لهذا الاستحقاق، والحال أنه قلنا قبل قليل الصحة لم تكن سببا للزيادة، واضح؟ وبالجملة فبناء معاوضة المتجانسين على عدم وقوع مال في مقابل الصحة المفقودة في أحدهما، هكذا بناؤها، لم يلحظ الشارع هذا الوصف ويجعل بإزائه شيئا. وعلى كل حال المسألة في غاية الإشكال، ولا بد من مراجعة أدلة الربا وفهم حقيقة الأرش، وسيجيء بعض الكلام في الأرش إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.